سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي الباحث الإسلامي وأستاذ الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة. سيدي السلام عليكم، حياكم الله ومباركين بعشرة الكرامة.
السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله لنا ولكم بذكريات المعصومين عليهم السلام،
عليهم السلام،
وفي هذه العشرة المباركة عشرة الكرامة.
نعم.
التي هي في الواقع العشرة الأولى من العشرات الثلاث من أول الأشهر الحرم شهر ذي القعدة الحرام. بمناسبة ميلاد الإمام الرضا عليه السلام في الحادي عشر من هذا الشهر، فقيس إليه وعطف عليه ميلاد أخته فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر.
نعم.
التي اشتهرت أخيرا بلقب المعصومة أيضا، وإلا فلقب المعصومة لم يرد في أي خبر معتبر عن الأئمة عليهم السلام، لا في الحديث ولا في التاريخ، وإنما في مصطلح الإخوة الإيرانيين يعبرون بالمعصوم بمعنى المظلوم، بمعنى الذي لا ذنب له في هذه، في تحمل هذه الغربة.
نعم.
على أي حال، وأما ميلادها فأيضا لم يرد في خبر خاص، وإنما كما ذكرنا عطف على ميلاد أخيها الإمام الرضا سلام الله عليهم أجمعين. نعم. تفضلوا.
نعم، حياك الله، أنت متفضل علينا بهذه التوضيحات. سماحة الشيخ، ربما السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، يعني لماذا من الضروري الاهتمام بإحياء ذكرى العلماء الأعلام، خاصة تلك النخب الصالحة من ذرية الأئمة المعصومين عليهم السلام؟
لا شك أن ذلك يدخل في تعظيم الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى، من أبناء أئمة أهل البيت، أوصياء جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وإنما هذا الإكرام والإجلال والتقدير والاحترام إنما يكن من قبل المؤمنين للصالحين من أبناء المعصومين عليهم السلام، وإلا فهناك بعض أبناء الأئمة كما حصل في سلسلة الأنبياء والمرسلين، بعض الأبناء غير الصالحين، هؤلاء لا يكرمون. إذن فهذا يكشف عن أن الملاك والمقياس والميزان في هذا الاحترام والتقدير إنما هما أمران من موازين الفضل في الإسلام، ميزان الإيمان، ويتبع الإيمان الالتزام العملي وهو التقوى، وإلى جانب ذلك ما حصل عليه من العلم. العلم مقياس من مقاييس الفضل في الإسلام إلى جانب الإيمان، ولا سيما إذا كان العلم علما إيمانيا ليس من العلوم، وإن كانت العلوم إذا كانت في خدمة الإنسان في خدمة البشر أيضا لها مجال إكرام وتقدير، ولكن أقول ولا سيما إذا كان العلم علما إيمانيا فهذا يشتمل ويحتوي على تقدير خاص في دين الله الإسلام. فلذلك هؤلاء إنما يجلون ويحترمون ويكرمون ويقدرون ليكونوا أسوة وقدوة لسائر عباد الله الصالحين. نعم، تفضل.
طيب سماحة الشيخ، يعني كيف نوجه الأجيال المعاصرة للتفاعل مع الأهداف التي كافح حتى ضحى القسم الأعظم منهم، هؤلاء النخبة الشريفة الصالحة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كافحوا يعني وضحوا بالغالي والنفيس ليخلصوا للعقيدة والمبدأ، كيف نوجه الأجيال المعاصرة؟
هذا هو المبتغى والمتوخى من تجليلهم واحترامهم، بالإضافة إلى الاحترام الباطني المعنوي الروحي عند المؤمنين، مظاهر التقدير المادي، يعني تكريم قبورهم ومحل وجود تواجدهم ودفنهم، لا يفعل ذلك ولا يقام عليهم المقامات المحترمة التي قد يشكل عليها بعض المسلمين، ولكن الإجابة عليها أن هذه الغايات غايات إسلامية دينية، ولا يمكن أن تعتبر بدعة شركية، وذلك الدليل على ذلك أنها أقيمت في الإسلام في سابق الإسلام بمرأة ومحضر ومنظر من كثير من علماء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية، ولم ينقل عن أي واحد منهم أي اعتراض. مثلا لما بنو العباس جاءوا إلى الحكم شادوا بمقابر أئمة أهل البيت مع جدهم العباس بن عبد المطلب في بقيع الغرغط في المدينة، وهم الذين كما يقول المسعودي صاحب مروج الذهب وصاحب التنبيه والإشراف المؤرخ المعروف المتوفى سنة 300، يعني في حدود منتصف القرن الرابع الهجري 354 هجرية في الإسكندرية بمصر توفي هذا الرجل. وهذا ذكر أن بن العباس بنوا قبة على قبر جدهم العباس، وتحتوي هذه القبة إلى جانب العباس بن عبد المطلب على فاطمة بنت أسد، بالإضافة إلى الحسن المجتبى ثم الإمام علي بن الحسين زين العابدين ثم ابنه الإمام الباقر، ثم لما توفي الإمام الصادق أيضا دفن إلى جنب أبيه الإمام الباقر في هذه القبة. والقبة بنيت فيما بين يعني بعد وفاة الإمام الباقر وقبل وفاة الإمام الصادق عليه السلام، ولذلك قلت ألحق قبر الإمام يعني دفن الإمام الصادق في هذه البقعة. فهل هناك أي كتاب يشتمل على أي اعتراض من أي فقيه أو متفقه من الفقهاء في المدينة أو في غير المدينة على بناء العباسيين لهذه القبة على قبر جدهم العباس بن عبد المطلب ومن تبعه من حوله من أئمة أهل البيت؟ لم يذكر أي سطر أي شطر كلمة من أي فقيه للاعتراض. وكذلك ما بني على في الواقع القبة التي تشتمل على قبر الإمام الرضا عليه السلام كانت هي في الأصل يعني قبل أن يدفن الإمام الرضا في تلك القبة، إنما كانت قبة أقامها المأمون العباسي على قبر أبيه هارون الرشيد. ثم لما قتل الإمام الرضا عليه السلام بالسم في تلك البقعة دفن الإمام الرضا إلى جنب أبيه هارون الرشيد. فهل سمعتم من أي فقيه أو متفقه من أي مذهب من المذاهب الإسلامية أي اعتراض على المأمون العباسي لماذا أقام قبة بنى قبة على قبر أبيه هارون الرشيد؟ نعم لما دفن الإمام الرضا عليه السلام نرى أن بعضهم أشكل، فلماذا هذا الإشكال إنما يتبع أئمة أهل البيت يلاحقهم؟ فالاستدلال بعمل المسلمين وسكوتهم عن هذه الأبنية يدل على عدم وجود أي اعتراض شرعي فقهي.
وإذا تسمح لي سماحة الشيخ، يعني حتى لو ذهبنا بعيدا وإذا صح التعبير حتى في الأديان المختلفة ما عدا الدين الإسلامي وحتى في الديانات الغير سماوية هناك قاعدة، نعم هناك قاعدة بشرية، دائما العظماء يكرمون، أليس كذلك؟
صحيح نعم.
يعني شكرا.
إذا ورد نهي خاص وهذا النهي لا نراه، إنما نرى كراهة في إقامة الأبنية، ولكن حينما نجمع هذه الكراهة إلى جانب المقاصد العلية الشريفة في تعظيمهم للاقتداء بهم نرى أن القاعدة العامة العلمية ما من عام إلا وقد خص. وفي مقام الموازنة بين تلك الكراهة وهذه المقاصد الشريفة نرى أن هذا هو الأعظم والأفضل، كما نرى في القرآن الكريم حينما يوازن ويفاضل بين وجود نقاط الإشكال الإشكاليات ونقاط الفاضل، فيقول مثلا إثمهما كبير وفيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذا كان الإثم أكثر من المنفعة فهو المحرم، أما إذا كانت المنفعة أكثر من الإثم ولم يرد النهي إلا نهي كراهة أو نهي إرشاد وليس نهيا تحريميا، فإذا المسألة مقبولة ومعقولة وفقهيا مباحة.
سماحة الشيخ، يعني قبل الفاصل تحدثنا عن التفاعل وإحياء ذكر العلماء الأعلام خاصة تلك النخب الصالحة من ذرية الأئمة المعصومين عليهم السلام. سؤالي يعني هل يمكن القول بأن إخلاصهم يفرض نفسه لتخليدهم ولذا يعني تبقى الحاجة لأمثال هؤلاء في كل العصور خاصة لمواجهة التحديات المتنوعة التي تتعرض لها الأمة الإسلامية من قبل الدوائر التي تتربص لها؟
صحيح أن هؤلاء قدوة وأسوة وإنما يحترمون ويكرمون من أجل أن يبقوا أمثلة يحتذى بهم على مر الدهور، وطبعا لا نبالغ حينما نحترم هؤلاء الأفذاذ لغاية الاقتداء بهم، وفي الواقع كمذكرين بآبائهم الصالحين من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم في أي بقعة كانوا هم منشأ آثار وبركات لعباد الله الصالحين والحمد لله.
نعم سماحة الشيخ، اليوم نقف يعني ولو بنبذة عند كرامات وحياة الأئمة ويعني أبناء يعني إخوة الإمام الرضا عليه السلام، وهم أحمد وحمزة وصالح. حبذا لو تسلطون الضوء يعني شيئا على حياتهم.
نعم، بالنسبة إلى أبناء الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام عديدون، وهناك كتب تكفلت تبعا لحياة أئمة أهل البيت عليهم السلام ذكرا لأبنائهم، ولا سيما الصالحين من أبنائهم المنوه بذكرهم من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام. فهم على مختلف أمر طبيعي على مختلف الرتب، يعني ليسوا كلهم على رتبة واحدة في نظر آبائهم أئمة أهل البيت أو سائر أئمة أهل البيت، فهناك من اعتني بشأنهم أكثر وهناك من لم يذكروا حتى في خبر عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. وكل ذلك يتبع موازين الفضل في الإسلام، ولا سيما في رسالة الإسلام الوحي الإلهي القرآن الكريم، فهناك آيات تدل على موازين الفضل في الإسلام من العلم والإيمان والتقوى والجهاد، فكلما كان بعض أبناء الأئمة مشتملين على هذه الملاكات أكثر من غيرهم كانت العناية بهم في أقوالهم والنداء والهتاف بشيعتهم للتبجيل لهؤلاء الأبناء الصالحين أكثر من غيرهم. فمن هؤلاء نكتفي بذكر حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لتعداد يعني تعدد وجود مراقد باسم حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ينبغي أن نلفت النظر إلى هذا. نقول المرحوم المحدث القمي الشيخ عباس في كتابه منتهى الآمال والذي عرب وطبع مرارا ونشر في الآفاق، يقول: لقد كان حمزة ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام سيدا جليل الشأن، وهناك قبر مع بقعة عالية بالقرب من قبر الأمير السيد عبد العظيم الحسني في الري ينسب إليه، يعني نجد القبتين قبة ذهبية على قبر، يعني هذه القبة تشير إلى قبر السيد عبد العظيم الحسني من أحفاد الإمام الحسن عليه السلام، يعني بينه وبين الإمام الحسن المجتبى الصبط أكثر من أربعة آباء. ولكن هذا التقدير الذي ورد بشأنه كعالم وكيل مؤمن متدين مخلص وكيل عن الإمام الهادي عليه السلام الإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليه السلام في مدينة الري في إيران في طهران، يعني قرب طهران ملاصق لطهران، هذا يدل على أن المسألة ليست تابعة لبنوة الإمام فقط، يعني بين هذا وبين الإمام المعصوم الإمام المجتبى كما ذكرنا أكثر من أربعة آباء. إذن فهذا يدل على أن ملاكات الفضل في الإسلام، ملاكات التقدير والتبجيل في القرآن الكريم، هذا يشمل هذا السيد عبد العظيم الحسني ابن عبد الله من أحفاد الإمام الحسن، بينما ليس ابن إمام أو أخ إمام بلا فاصل، وإلى جانبه حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر، ولكنه ليس على تلك الرتبة من التبجيل والتعظيم الذي نشاهده بين شيعة أئمة أهل البيت. يعني ابن الإمام وأخ الإمام وعم الإمام بلا واسط بلا فاصل، هذا أقل رتبة وتعظيما من الذي بينه وبين الإمام المعصوم أكثر من 4 وسائط. إذن فالمسألة ليست كما يقولون مسألة سلالية، يعني احترام تبجيل لا لشيء إلا لأنه ابن إمام أو أخو إمام أو عم إمام. فنستمر في هذه الإشارة للمرحوم الشيخ محمد عباس بن محمد رضا القمي صاحب كتاب منتهى الآمال، يقول وهو مزار للناس عامة في الري، وجاء برواية النجاشي أن الأمير عبد العظيم لما كان متخفيا بالري صائما نهاره قائما ليله، كان يخرج خفية يزور قبرا يقابل قبره بينهما الطريق ويقول هذا قبر رجل من أبناء الإمام موسى بن جعفر. وذكر العلامة المجلسي في تحفة الزائر أن قبر سليل الأئمة حمزة ابن موسى عليه السلام يقع بالقرب من قبر عبد العظيم الحسني، وظاهرا فهو القبر الذي كان عبد العظيم يزوره، وذلك المرقد المنور أيضا ينبغي أو تنبغي زيارته. ونقل عن صاحب المجد في الأنساب أنساب آل أبي طالب أن حمزة ابن موسى بن جعفر كان يكنى أبا القاسم، وقبره هذا ما أشرت إليه من تعدد القبور المسمات باسم حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر، لذلك نقول قبره في الصخر شيراز معروف ومزار للقريب والبعيد. وفي كتاب تاريخ عالمارا أن نسب السلالة الصفوية الملوك والسلاطين الصفوية ينتهي إلى هذا حمزة ابن موسى بن جعفر، وأن مدفن سليل الأئمة هذا يقع في قرية من قرى شيراز، وقد بنى الصفويون له بقعة عالية يعني باعتباره جدهم، لذلك اعتنوا ببناء القبة عليه وجعلوا له.
وكذلك سماحة الشيخ، كذلك يعني كما تفضلت وهناك مزارات عديدة لحمزة بن موسى الكاظم عليه السلام، هناك مزار لأحمد بن موسى سلام الله عليه أيضا في مدينة شيراز.
نعم
ويسمى بشاه شراغ في إيران،
من الألقاب الفارسية المحلية. صحيح أن من جملة أبناء الإمام الكاظم الأبناء الممدوحين أحمد بن موسى بن جعفر عليه السلام، وهناك كلام في أنه هل هو أيضا مثل أخته فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر اشتاقت إلى زيارة أخيها الرضا وجاءت إلى إيران، ولكنها لما وصلت إلى مدينة ساوة قبل قم أصيبت بمرض ونقلت من مدينة ساوة بطلبها إلى مدينة قم المقدسة وتوفيت هنا ودفنت فيه. هل أحمد بن موسى أيضا اشتاق إلى زيارة أخيه الرضا عليه السلام وجاء إلى إيران وتوفي ودفن في شيراز؟ هذا فيه بعض الخلاف. كما الآن ذكرنا عن تعدد قبور عبد العظيم حمزة، كذلك بالنسبة إلى
أنا أعتذر كثيرا سماحة الشيخ، عذرا على المقاطعة، كان بودي أن نخصص ساعات وساعات لكرامات أهل البيت. كنت متفضلا وبإيضاحاتك سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي الباحث الإسلامي وأستاذ الحوزة العلمية.